قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الليل أقبل والعيون ترق رقا والقلب يغمره الأنين. قاموا لرب العرش ثم كأنهم يوم القيامة واقفون يخشون يوما لا ينجي الله غير المتقين. يا بحر أشواق الرضا هذه دموع العارفين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع محنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذكرنا دخوله على المأمون وما جرى في عهد المأمون، أعني وأمر المأمون بحمل أحمد إليه، وأن أحمد قبل أن يصل إلى موضع المأمون دعا الله تعالى ألا يريه وجه المأمون، فمات المأمون من ليلته، وتولى بعد موت المأمون أخوه أبو إسحاق المعتصم. فلما تولى أبو إسحاق المعتصم أمر برد محمد بن نوح وأحمد بن حنبل إلى بغداد، وكان هما اللذان أمر بحملهما إلى المأمون، كانوا أربعة فأجاب اثنان وبقي أحمد بن حنبل، ومحمد بن نوح لم يجيب لم يطاوع في هذه المحنة. فحمل إلى هارون وإلى المأمون وكان في أرض الروم في طرسوس. ولما مات المأمون قبل أن يصل إليه أحمد رد مرة ثانية إلى بغداد، فمات محمد بن نوح في الطريق وكان شابا، ففك عنه القيد وصلى عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكان أحمد يقول: ما رأيت أحدا على حداثة سنه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح. شاب صغير السن وليس من أهل العلم، ولكنه صلب الديانة قوي العقيدة لا يتزلزل ولا يخيفه شيء، يقوم في مقام أحمد بن حنبل ويرحل معه ثم يرجعان فيموت في الطريق ولا يتحمل. يقول أحمد: قال لي محمد ابن نوح ذات يوم: يا أبا عبد الله، إنك لست مثلي، لا تغتر بي، لعلي أن أبتلى فأجيب. ممكن أنا لما أضرب على صغر سني وقلة علمي أخاف فأوافقهم على الباطل، فلا تقتدي بي في هذا يا أبا عبد الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى بك، وقد مد الخلق أعناقهم ليسمعوا مقالتك، فاتق الله واثبت. فكان أحمد يتعجب من تقويته له وموعظته مع صغر سنه وقلة علمه. وكما قلنا مرارا، المرء في الشدة يحتاج إلى كلمة قد تقوي من أمره وتشد أزره، فلا يبخل المرء على أخيه بكلمة تثبيت عند الشدة، كلمة واحدة وتفعل كثيرا جدا، وذكرنا لهذا نماذج في الحلقة الماضية. وصل الإمام أحمد طبعا فريدا بعدما مات صاحبه في الطريق، وصل إلى بغداد مقيدا وحبس في دار أياما، ثم نقل إلى حبس العامة، إلى السجن العمومي يعني. فكان أحمد يصلي بأهل السجن وهو مقيد، ولم يمنعه هذا كله يعني. أحمد في طول محنته ومع انتقاله من مكان إلى مكان ومن شدة إلى شدة، من شغل عن أمور الديانة هو أحمد، هو يقوم بأمر ربه عز وجل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتكلم ويؤدي ما عليه، ولم يتزلزل ولم يتزعزع ولم يقع الوهن في قلبه أبدا، لأن الله تعالى ناصر. قد ذكروا أن الشافعي رحمه الله رضي الله عنه ورحمه، وكان يومئذ الشافعي بمصر، ذكروا وإن كان في هذا الأمر كلام يعني، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأنه قال له إن أحمد سيبتلى فقل له يصبر. فكان هذه الرؤيا إذا ذكرها أحمد يشتد قلبه، لأن يقول إن شافعي رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لأحمد يصبر فإن سنكون معه، أو إن معه، أو كما قال إن صحت هذه الرواية يعني. لما دخل أحمد سجن العام، أرسل إليه آدم العسقلاني وقال له وهو ببغداد: اتق الله وتقرب إلى الله بما أنت فيه، ولما تزعلش ما أنت فيه الآن من الكرب والبلاء والسجن دي نعمة، تقرب إلى الله بها، لأنك إن لم انجزعت ووقعت في عدم الصبر يعني لن يخلصك هذا من الحبس يعني، هبك لم ترضى بما أنت فيه، فماذا أنت صانع؟ هتعمل إيه يعني؟ أنت كده كده محبوس. وهكذا كل صاحب بلاء إن لم يرضى بما هو فيه من البلاء ويصبر على أمر الله يكون جازعا، وإن جزع فوت على نفسه الخير كله، يبقى عذب وأهين وابتلي ولم يأخذ أجرا. لكن إذا صبر وتقرب إلى الله بهذا فقد ارتفعت درجته وحصل أجرا كبيرا. المرء لما يقع في بلاء ينشغل بقى باستثمار ذلك البلاء، لا يجلس يشغل نفسه بالذي أوصله إلى هذا، يقولش من السبب ومن اللي عمل فيها كده وفلان وحق مع فلان وعلان، وينشغل بمثل هذا عن حقيقة الصبر. لما ينبغي أن ينشغل باستثمار هذه المحنة، واحد مثلا يرى له مصيبة ينبغي أن ينشغل بتقوية قلبه حتى يثبت فيها ويتقرب إلى الله تعالى بهذه المصيبة، بأن يقول: اللهم إني يعني أحمدك على ما كان، وأسألك أن تثيبني عليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وما ابتلي أحد بمصيبة فاسترجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جرني في مصيبتي وأخلف فيه خيرا منها، إلا أخلف الله عليه خيرا مما أخذ منه. فبعث آدم العسقلاني إلى أحمد يثبته ويقول له: يا أبا عبد الله اتق الله وتقرب إلى الله بما أنت فيه، ولا يستفزنك أحد، ما تبصش لحد، قلش لو أنا الآن كنت سمعت الكلام وقلت زي اللي قالوا كنت أنا قاعد في بيتي مع عيالي زي الخلق، ما مش كلهم أهل فضل، ولا يستوون، لا يستوي هذا الذي يضحي بنفسه في سبيل الله مع ذلك النائم في بيته بين أهله، لا يعبأ بأمر الله، لا يستوون، على حد قول القائل: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. المتنبي يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، لولا أن السيادة والرفعة والسؤدد والشرف بين الناس لا يتم إلا بمشقة، لو مصاريف وأتعاب يعني، كان الناس بقت كلها أسياد وكانوا كلهم أصحاب شرف، لكن ده مش كثير، أهل الشرف معدودون والنبلاء قليلون. ليه؟ لأن هذا له تكاليف، كما يقول أبو الطيب المتنبي، يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. شخص العازي بجواد ونبيل بيصرف على الناس كلها وفتح بيته بقى للخلق دوت، ده هيصرف كتير وقد يبلغ به الإنفاق إلى أن يفتقر، ممكن يبيع لي وراه اللي قدامه، بل قد يبلغ به الأمر إلى أن يذبح ولده كما كاد يفعل حاتم الطائي، كاد يذبح ولده لضيفه. فهو عشان يبقى جواد ويبلغ معالي الجود ممكن يصرف اللي وراه ده، ممكن يستلف كمان كما كان يفعل كثير من الأجواد، يبلغ بهم الكرم والجود أن هو يبيع ما أمامه وما خلفه ثم يذهب يستدين، يستدين ليعطي الناس لا ليس لنفسه. فالجود يفقر، مشقة، متعب. والإقدام قتال، واللي عايز يبقى شجاع وتلع عليه بقى رأس الكتيبة وبطل الأبطال وأبو السباع ضره ده مش ببلاش، ده قد يكلفه عمره كله في مرة، لازم يبقى واقف قدام الناس في الحرب ويدخل يلاقي الكمات الأشاوس الأبطال وقد تطير رأسه في إحدى هذه المرات. فصبره على هذا ده الثمن الذي سيحصل به بعد هذا رتبة الشجاعة. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فآدم بيقول لأحمد لا يستفزنك أحد، هو حد يعني يغلب على رأيك أو يزعجك وتظن أنك في سوء، أنت في نعمة الآن وشرف. يقول فإنك مشرف على الجنة، أنت ما بينك الجنة إلا خطوات، إن تحامق هؤلاء وقتلوك دخلت الجنة فورا، فماذا بعد ذلك؟ أنت إيش تبغي أصلا من دنياك؟ زهدك وورعك وعبادتك وعملك، ما تبغي من وراء هذا كله؟ أليس الجنة؟ طيب أنت الآن على باب على أبواب الجنة، اصبر اصبر، إن تحامقوا وقتلوك دخلت الجنة، وإن بقيت شرفك الله ورفع ذكرك وكان كما قال. ثم ذكر له حديثا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أرادكم على معصية الله فلا تطيعوه. فلما وصل الخبر إلى الإمام أحمد وكان بعث إليه بهذا الأمر من بغداد، قال يرحمه الله حيا وميتا فقد نصح وأحسن. من لطيف ما جرى لأحمد في سجنه، وهذا يدل على ثبات قلب أحمد وعدم يعني ممالأته، هو لا يداهن أحدا في دين الله، وهكذا العالم الثبت، العالم الثبت لا يخاف من أحد ولا يماري ولا يداري في دين الله عز وجل، الأمر دين وهو مسؤول عند الله عما سيقول. فهو في السجن جاءه السجان فقال يا أبا عبد الله الحديث الذي روي في الظلمة وأعوانهم صحيح؟ فقال أحمد نعم. قال السجان وأنا من أعوان الظلمة؟ أنا السجان بتاعهم، أبا من أعوانهم يعني؟ فقال له أبو عبد الله أعوان الظلمة من يأخذ شعرك ويغسل ثوبك ويصلح طعامك ويشتري ويبيع منك أنت، أما أنت فمن أنفسهم، أنت واحد من الظلمة. السجان بيقولوا أنا كده من أتباع الظلمة من أعوانهم يعني من أعوانهم؟ أحمد قال من أعوانهم؟ لا طبعا، أعوان الظلمة الذي يأخذ الحلاق بتاعك والراجل اللي بيخيط لك هدومك واللي بيشتري منك، ده من أعوان الظلمة لأنه من معاونيه، لكن أنت من الظلمة أنفسهم. وطبعا ده لو واحد تاني كان أخذ يمالئه ويداريه حتى يكسب وده، وهو السجان ده اللي واقف عليه، يعني لما يزعله كده ويقول له هذا الكلام ممكن يموته ومحدش واخد باله، يدس إليه السم، يعذبه، ينكل به دون أن يعلم الكبار يومئذ. لكن أحمد جريء لا يخاف، لا يعني يقول الحق ولو على رقبته، ولا يمالي ولا يداري أحدا في دين الله عز وجل، لعل هذا الرجل ينتفع إذا كان فيرجع عما هو فيه. يقول إسحاق بن حنبل كنت أتكلم، إسحاق بن حنبل عم الإمام أحمد، لما أحمد رضي الله عنه أخذ وفعلت به هذه المحنة، إسحاق بن حنبل ذهب يتكلم مع أصحاب السلطان مع الوزراء والقواد وأهل الرفعة في البلاد يومئذ ليخلص أحمد بن حنبل، وكان له علاقة بهؤلاء الناس. يقول فلما لم يتم لي الأمر حاولت ما نفعش، قال لك الموضوع طلع من إيدي خلاص، موضوع متعلق بالخليفة، لأن الكلام في موضوع أحمد دوت الذي يقضي فيه أمير المؤمنين، لا وزير يتكلم ولا من دونه. فلما مللت ومش لاقي حل مش عارف أخلصه من أيديهم، استأذنت على إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هذا هو والي بغداد يومئذ، فدخلت إليه وكلمته فقال لحاجبه، قلت له يعني نحن بيننا قرابة ولنا شرف معلوم وكنا معا في أوقات كثيرة نعينكم على الخير، فيعني لنا عندكم أياد كثيرة، فخلص لنا أحمد، مما لا تتركه في الحبس، خلص أبا عبد الله، إنه رجل صالح ليس له علاقة بأي شيء، ولماذا يمتحن أصلا؟ يعني الرجل ما قال شيئا، رجل كل ما في الأمر هو لم يجبكم إلى قولكم، انتوا عايزين يقولوا القران مخلوق، قال مش هقول الكلمه دي، خلاص ايه المشكله؟ يعني هذه كلمه من 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 قواعد الاسلام، هي هذه العباره من اصول الدين، هي دي الشهاده، دي كلمه باطله قائلها كافر على راي جمهور السلف، من قال القران مخلوق فهو كافر، وانتوا غلطتوا كمان وركبتوا دماغكم فترغموه على الكفر، الموضوع ما يستاهلش. فيقول فلم استطع معه شيئا، يعني ما عرفش عنه مع حاجه، فقال لحاجبه اذهب وادخل معه على ابي عبد الله على احمد بن حنبل واسمع ما يقول، لا يتكلمون بشيء الا اخبرتني به. يقول اسحاق فدخلت على ابي عبد الله ومعي حاجب اسمه اسحاق بن ابراهيم والي بغداد، فقلت يا ابا عبد الله، ذهب الى ابن اخيه احمد يقول له يا ابا عبد الله قد اجاب اصحابك، مش انت اول واحد والاخر واحد هيتكلم، الله ابن معين اجاب وفلان اجاب والقوارير لما السجن اجاب وكل هؤلاء اصحابك واخوانك وعلماء مثلك، وقد اعذرت فيما بينك وبين الله، انت عملت اللي عليك وبقيت في الحبس والضيق، وانت لسه قايل الحبس الحبس كره والقيد كره والمكره مش عليه حاجه، فانت خلاص بقى يعني وافقهم واطلع وراءك من يريدك. فقال احمد يا عم اذا اجاب العالم تقيه والجاهل بجهل، متى يتبين الحق؟ لما العالم يخاف ويقول والله مش انا اقول اللي هم عايزينه عشان تعدي، والجاهل اصلا مش عارف الصح فين فبيقول اللي هم عايزينه خلاص، متى يظهر الحق للخلق؟ الناس تعرف انت الحقيقه يعني. قال فامسكت عنه، ما لقيته الموضوع يعني في دماغه والراجل مصر على موقفه ويتعبد الله تعالى بهذا، يرى هذا واجبا عليه. قال فاخذنا نذكر له ما جاء في التقيه وال يعني الاكراه والحاجات دي بحيث يعني يلين. فقال لي كيف تصنعون بحديث خباب؟ إن من كان قبلكم لا ينشر أحدهم بالمنشار، يوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشقه نصفين لا يرده ذلك عن دينه، دول الجماعة اللي قبلنا احنا خير منهم، أمم السابقة كان العابد فيهم والعالم وأهل الحق منهم، كان الظلمة يجيبوهم ويحطوا المنشار على دماغهم ويقولهم ارجعوا، يقولوا مش هنرجع، فيشقوهم نصفين ولا يرجعون، احنا خير من هؤلاء، أين أنت من هذا الحديث؟ يقول فيأسنا منه، لأنه ما فيش منه حل، هو خلاص يعني اعتقد حقا وهو مصيب في قوله. ثم قال أحمد لست أبالي بالحبس، أنا مش فارقة معايا الحبس، ما بيتي والحبس إلا واحد، أنا بيتنا أصلا يعني ما يفرش عن هذا المحبس كتير قوي، عشان مثلا كنت قاعد في قصر وجابوني حطوني في الأرض، أنا بيتنا فيهوش حاجة أصلا، يعني بيتي والمحبس صنوان حاجة واحدة فرقش كتير، والناس اللي عندنا ناس طيبين برضو كلهم مسلمين ويصلوا معانا والدنيا ماشيه، فما فيش فرق كبير بين البيت ومن المحبس، فانا ما اخشى الحبس ولا اخشى قتلا بالسيف، القاتل ما كده كده ميت، من لم يمت بالسيف مات بغيره، من لم يمت بالسيف مات بغيره، فالموضوع عندي لا انا خايف من الحبس ولا خايف من القتل، انا ما اخاف الا من السياط، انا خايف من الضرب بس، واخاف الا اصبر، خايف لما اتضرب ما استحملش. فسمعه بعض الحاضرين من أهل الحبس فقام وقال له يا أبا عبد الله لا عليك ما تخافش، ما هو إلا سوطان ثم لا تدري أين يقع الباقي. قال فسري عن أحمد، قال له بقى أنا أقول لك أنا راجل سوابق مسجل خطر هنا بقى لسنين، تخاف من الضرب أول بس ألمين وهيغمى عليك وبعد كده يعمل لهم عايزين ما تحسش بحاجة. فلما علم هذا أحمد وسأل بقى مجرب سري عن بدأ أعصابه تهدى شوية، رجل ما تعرض لهذا، هذا أحمد بن حنبل، هذا أحد أئمة المسلمين الكبار، عالم أكبر علماء زمانه، يصنع به هذا، يلقى في الحبس مع المجرمين، ومن يمشي في الشوارع إذن، ومن يكرم إذا أهين هؤلاء؟ فلا رجل مش راجل سوابق، ده رجل أهل دين وأهل علم وأهل فضل وأهل مروءة وزهد وكرم، كيف يفعل به هذا؟ فالرجل طبعا دي حاجة جديدة عليه خالص، فما يعرفش الدنيا هناك ماشيه ازاي. فجاءه هذا وقال له يا ما تزعلش، هم بس اول سوطين هدول هيوجعوك صحيح وهيغمى عليك وبعد كده بقى خلاص ما تشيلش هم حاجه، يضربوا في اي حته انت مش حاسس بحاجه خالص. فسري عن احمد. ثم حول احمد الى دار اسحاق بن ابراهيم والي بغداد، وكان ده في رمضان عام 9 و200، فبعث اسحاق بن ابراهيم الى بيت احمد ليجيئوا بالافطار بتاع احمد، فاذا بالافطار نظر فيه اسحاق فإذا هو رغيفان وشيء من ملح وقثاء. افطر الإمام أحمد بن حنبل اللي بيفطر بيه في رمضان رغيفين عيش وحتة أتى مثلا كده كما نقول نحن وشوية ملح. فأخذ يعجب جدا من ذلك. كانوا فكروا ما هم لما جم يقبضوا على الإمام أحمد كانوا فاهمين الخليفة وأعوانه إن أحمد عايز يبقى رئيس، أحمد يبغي الرئاسة، أحمد بيبص لفوق رجل عايز يعيش وعايز دنيا. فده لو عايز دنيا كان ده بقى ده حاله، كان يرضى بهذا، كان عمل دنيا. رضي الله عن أحمد، رضي الله عن أحمد. ونسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. الحديث بقية طويلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الليل أقبل والعيون ترقرقت والقلب يغمر.